صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الصفات المستحبة في الحصاة التي ترمى بها الجمرة، وقد ذكر قدس سره أربع صفات وأضفنا ثنتين. مدرك الجميع كما قلنا هو الروايات، وقرأنا في هذا المجال روايات ثلاثة، وبعد ذلك علقنا قلنا بأن وصف الملونة والمنقطة يوجد كلام أنهما واحد أو أنهما اثنان، بينا ما سبق رأي صاحب المدارك ورأي الشهيد الثاني. ثم أيضا تعرضنا بعد ذلك إلى وصف الرخاوة أنه يستحب أن تكون رخوة، علقنا أيضا قلنا الوارد في الروايات كراهة الصوم لا استحباب. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة إلى وصف الملتقطة فالوارد في الرواية ليس ذلك، أي ليس استحباب أن تكون ملتقطة، وإنما الوارد النهي عن التكسير كما في رواية أبي بصير حيث جاء فيها التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا. إن هذه تنهى عن التكسير، ومن المعلوم إن النهي عن التكسير لا يدل على أنه لو خالف المكلف النهي المذكور وكسر فالرمي بما كسره يكون مكروها، وأن المستحب هو الرمي بغير المكسور. كلا، لا ملازمة بين المطلبين، فغاية ما يستفاد هو النهي عن كسر الحصاة، أما أنه يكره الرمي بما كان مكسورا أو يستحب بما كان غير مكسور وملتقطا بنفسه فهذا لا يستفاد من الرواية المذكورة، والأمر سهل. بقي شيء وهو أن هذه الصفات الست هو هذا إشكال يتسجل، إشكال يتسجل. ومنشأ هذا الذي هو هذا هو منشأ هذا خفي، تصوروا على أنه هيك يلزم وحينئذ بلى. هي مسألة خفي، وشافوا على أنه نهي عن التكسير، إذا يعني قالوا شنو؟ لا إحنا ما قلنا أم إيه لا هو بلا إشكال. شلون سووا استحباب أو كراهة، كراهة الرمي أو استحباب، هذا لا يثبت. بلى تفضل. إيه التقط صحيح، لكنه شنو بالتالي شنو تثبت مكروه الرمي بمن بالمكسرة، وهذا ما تقدر تثبته، أو على أنه يستحب أن يكون بغير المكسرة، هذا همات لا يستفاد. وبل التقط ماذا يعني لا تكسر، وصحيح. أما أن الرمي بعد ذلك يصير مستحب بمن زين. بقي شيء وهو أن الروايات المذكورة بعدما دلت على الصفات المذكورة من قبيل لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها وإلى آخره. هذه الأوامر أو هذه النواهي بعد أن تمت دلالتها حسب الفرق، قد نفترض تمت الدلالة وماكو مناقش، كيف نحملها على الكراهة أو على الاستحباب؟ والحال إن ظاهرها هو الوجوب، والمفروض أنه لا توجد روايات معاكسة حتى تصير سببا لحمل هذه الروايات على الاستحباب أو الكراهة. إنه سؤال يحتاج إلى جواب، ولا بد وأن نبرز ما يصحح الحمل على الاستحباب أو الكراهة. وفي هذا المجال إما أن يستند إلى الإجماع ويقال إن إجماع الفقهاء على عدم لزوم اتصاف الحصيات بهذه الأوصاف هو الذي يصير سببا لرفع اليد عن ظاهر هذه الروايات، يعني بتعبير آخر هجران الأصحاب لظاهرها في الإلزام، وحينئذ نرفع اليد عن الإلزام، لكن لا مانع من الأخذ بالكراهة أو بالاستحباب. أو يقال هناك سيرة قطعية بين المسلمين على عدم مراعاة هذه الصفات في الحصاد، وهذه سيرة قطعية مستمرة إلى الصدر الأول، فيثبت بذلك أن مراعاة هذه الصفات ليس قضية إلزامية. أو يقال إن المسألة حيث إنها ابتلائية فيلزم أن يكون حكمها واضحا، فلو كان يلزم في الحصيات أن تكون واجدة لهذه الصفات، فحيث أن هذه قضية ابتلائية فيلزم أن يكون الحكم الشرعي باللزوم واضحا، وبالتالي يلزم أن ينعكس ذلك على فتوى الأصحاب أن يفتون أجماع أو لا أقل المشهور بالوجوب. أما أن يفتي الأصحاب على الخلاف وأنه لا يلزم بل يستحب أو يكره، هذا يولد القناعة الكافية للفقيه أن الحكم الواضح بين المسلمين ليس هو اللزوم وإنما هو الاستحباب أو الكراهة. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. هذا كله بالنسبة إلى الصفات التي يستحب أن تتصف بها الحصاة. وأما بالنسبة إلى وصف كون الرامي ماشيا بمعنى راجلا، وهذا أيضا من أحد التعابير الفقهية التي تشتمل على المسامحة، فإن من يقرأ هذه العبارة يفهم أنه يعني يستحب هو يمشي، يعني يسير، لا يقف، لا يقف ويرمي، لا لا لا، يكون يمشي. كلا، ليس هذا المقصود، وإنما المشي هنا مقابل الركوب، فقد وقع إذن مسامحة في التعبير والأمر سهل. وردت في هذا المجال طائفتان من الروايات. طائفة دلت على أن بعض الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يرمون وهم ركوب، وفي المقابل روايات أخرى دل بعضها على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يرمي ماشيا. ونقرأ هذه الروايات حتى نرى أنه كيف نجمع. أما الطائفة الأولى فهي من قبيل صحيحة عبد الرحمن ابن أبي نجران، أنه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام رمى الجمار وهو راكب حتى رماها كلها. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 62 الباب 8 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث رقم 3. وصحيحة أحمد ابن محمد ابن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا، المصدر الحديث رقم 1. ومرسلة بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام في رمي الجمار أن رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته، الحديث رقم 2، المصدر الحديث رقم 2. هذه مهم روايات الطائفة المذكورة. أما الروايات المقابلة فأهمها صحيحة علي بن جعفر، أي ثانية أهمها صحيحة علي بن جعفر عن آبائه عليهم السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 63 الباب 9 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث رقم 1. ولأجل اختلاف هذه الروايات اختلف الفقهاء. قال في المستند الشيخ النراقي في الجزء 12 صفحة 293 واختلفوا في الأفضل منهما، منه يعني الرمي راكبا والرمي ماشيا، فعن المشهور أفضلية الماشي، وعن المبسوط وفي السرائر أفضلية الركوب في هذه الجمرة. وصاحب الحدائق في الجزء 17 صفحة 23 ذهب إلى التخيير، انتهى. ووجهه واضح، حيث أن بعض الروايات تدل أنهم فعلوا الرمي راكبا مع الركوب، والبعض دل مع المشي، فهذا يدل على، وهذا الاختلاف يدل أن القضية مخير مخير. هذا ولكن قد يوجه الاستحباب، يعني استحباب الركوب بالبيان التالي، بيان الاستحباب المشي بالبيان التالي: إن صحيحة علي بن جعفر التي هي من الطائفة الثانية عبرت بكلمة كان، حيث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا، وكلمة كان لا يبعد أن يستفاد منها أن ذلك هو الحال العام له صلى الله عليه وآله، لا أنها قضية اتفاقية. فحينما يقال كان يرمي هكذا، أي هكذا كانت طريقته وسيره، وما دام صلى الله عليه وآله كان ملتزما بهذا النحو فهذا يدل على الاستحباب، ولا ينافي ذلك فعل الأئمة في الذي دلت عليه تلك الروايات أنهم رموا وهم ركوب، لأن ذلك فعل والفعل لا لسان له مجمل، فلعلهم فعلوا ذلك بسبب عذر خاص، كأن لم يتمكنوا من المشي لصعوبة ذلك عليهم أو لغير ذلك. فيبقى إذن ظهور هذه الرواية صحيحة علي بن جعفر في الاستحباب بلا معارضين، هكذا قد يوجه أفضلية الركوب، فإن قبلناه فهو، وإلا فالفتوى باستحباب الرامي ماشيا أي راجلا أمر لا مستند له. نعم، قد يتمسك لذلك بقاعدة أفضل الأعمال أحمزها، ولكن يرده أولا إن مستند هذه القاعدة مرسل، فإن هذه العبارة هي من الكلمات القصار التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن بنحو كما قلت بنحو مرسل، وربما يصعب العثور على الحديث المذكور في مصادرنا الحديثية، وإذا عثرنا عليه فهو مرسل، وإذا أنت إن شاء الله عثرت عليه بشكل غير مرسل قل لي إن شاء الله. وثانيا إن دلالته ليست واضحة، يعني على أفضلية ما ذكر يعني الركوب، لأن أحمز يأتي بمعنى أمتن وأحسن، ولا ينحصر معناه في الأشق، فغاية ما يدل عليه الحديث أنه أفضل الأعمال هو أن يتقن الإنسان العمل، لا أنه يأتي به بشكل ناقص كما يفعل ذلك كثير من الناس، فيكون على وزان رحم الله من عمل عملا فأتقنه. وثالثا يمكن أن يقال إن الحديث ناظر إلى حالة الدوران بين فعلين، أحدهما أسهل والآخر أصعب أشق، وليس ناظرا إلى الفعل الواحد بأن يؤتى به بصورته الشاقة. فلو كان هناك يتيم ودار الأمر بين أن نسلمه بيد شخص يعلمه القرآن والآداب الشرعية وندفع راتب علما لذلك الشخص، وبين أن أتصدى أنا بنفسي لتأديبه وتعليمه، وطبيعي هذا شاق بالنسبة للتصدي بنفسي، قضية شاقة لي لسبب وآخر. هنا تأتي هذه القاعدة وتقول إن أفضل الأعمال الأحمز يعني الأشاق، يعني تتصدى بنفسك أفضل. وأما لو فرض أن العمل كان واحدا ولكن له صورة شاقة وصورة غير شاقة كما هو محال كلامنا، فإن الرمي واحد ولكن الإتيان به على الدابة أسهل من الإتيان به على الأرض ماشيا راجلا، فهنا لا يستفاد من ذلك استحباب المشي وراجلا، ولا أقل الحديث يكون مجملا من هذه الناحية، وإلا يلزم أن نحكم بأن أداء الصلاة أي صلاة الظهر أو صلاة الصبح أي صلاة الذي كانت فوق السطح العالي سطح السطوح وفي مهب الريح والجو البارد هو أفضل من الصلاة، أفضل من الصلاة وين؟ في الغرفة. تلتزم بذلك؟ وهل يمكن أن يلتزم فقيه بذلك؟ وهكذا كل عمل من الأعمال له صورة شاقة. نحن الآن هذا درسنا، إذا نؤدي وين؟ نذهب ونؤدي في مكان بعيد، وكل واحد من عندنا همات يتعب ويروح يؤدي، هو يمكن هنا يجيبه بصورة شنو سأل الدرس، لا نروح ننقله ماذا إلى مكان بعيد وصعب والجو حار والتراب، وهذا نقول أفضل الأعمال أحمزها. هذا قد يقال لا يساعده الاعتبار العقلائي، والحديث أيضا مجمل من هذه الناحية، بل القدر المتيقن هو إرادة ذلك المعنى. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها أيضا، وعلى هذا الأساس الفتوى باستحباب الرمي راجلا أمر يصعب تحصيل مدرك له بقية الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.